بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غيرة النساء ووجدهن. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت مني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فيه غيرة النساء، غيرة عائشة رضي الله عنها وهي من أمهات المؤمنين ومن أفضل النساء، وفضلها على النساء كفضل السيد على سائر الطعام، ومع ذلك يكون عندها غيرة، فإذا غضبت قالت لا وربي إبراهيم إذا أرادت الحلف، وإذا رضت قالت لا وربي محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق تهجره الواحدة من زوجاته كما سبق إلى الليل، وعائشة تهجر اسمه، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته شهرا، فليطن الإنسان نفسه من عنده زوجات على ما يصيبه من غيرة النساء ووجدهن، لا بد من التحمل والصبر حتى الواحدة، لا بد أن يصيبه منها شيء، لأن خلقت من ضلع أعوج كما في الحديث: النساء خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع علىه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسره طلعته. وهذه الغيرة جبلة جبلت عليها النساء، ولذلك فإن على الإنسان على الرجل العاقل أن يراعي هذه الخلقة التي خلقت عليها النساء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الغيرة التي جبلت عليها النساء، فلا يؤاخذ عائشة في هجر اسمه، ولم يؤاخذها لما كسرت الإناء التي جاء به الخادم فقال إناء بناء وصحفة بصحفة، قال غارت أمكم، ولم يزد على ذلك عليه الصلاة والسلام، كل ذلك مراعاة لما جبلت على النساء. ولا بد من هذا حتى تستقيم الأحوال، لأن الإنسان الذي يريد أن يؤاخذ بكل زلة ويدقق لا يبقى معه زوجة ولا يبقى له صديق أبدا حتى الأصدقاء، لا بد من الغض التغاضي والتسامح حتى يبقى الأخلة والأصدقاء. ولهذا يقول: تسامح ولا تستبقي حقك كله، ولا تسامح ولا تستوفي حقك كله، وأبقي فلم يستوفي قط كريم. نعم.
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم.
منير قال إن وجه حجر عليه، قال مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذات الكريمة مودة ومحبة له. قال: وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد سفنتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به كما نص عليه القرآن، فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في الجملة. نعم.
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. حدثنا إسحاق بإبراهيم الحنظري عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم.
في حديث بعد هذا
أنا عندي تقديم وتأخير، تقديم وتأخير صفحة 136.
مش الطبعة هذه
هي نفسها حسن علي معكم
يمكن الصف
هي موجودة عندي في صفحة 336 فخطأ أتوقع أنه عند الطباعة 336
حديث عائشة هذا هو المناسب للغيرة حديث عائشة ما غيرته على
رواتني أحمد
كما غيرته على خديجة
نقرأ حدث
نعم حدث لأنه هو مناسب للترجمة غيرة النساء وجهه نعم
حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدث النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب.
نعم وهذا فيه غيرة عائشة رضي الله عنها كانت تغار على خديجة ولم ترها ما رأتها توفيت قبل أن ترها خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي أول زوجاته وأم أولاده كثير أولاده وتوفيت قبل أن تعرفها عائشة عائشة صغيرة تزوجها في المدينة ولكن غارت منها لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها كثيرا فغارت عائشة رضي الله عنها غارت وهي لم ترها ولم يعني تكون معها ولم تكن وإياها في وقت واحد لم تكن لها ضرة لها في وقت واحد ومع ذلك غارت قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها جاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام يقول أنه كان إذا ذبح الشاة يبعث إلى خلائل خديجة صديقاتها وقد استأذنت عليه هالة أخت خديجة فارتاح لذلك قال اللهم حالة وقالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الآخر كأن لم يكن من النساء إلا خديجة ما لك من عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها هلكت في الدهر الأول يعني ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول قد أبدلك الله بخير منها فيقول عليه الصلاة والسلام كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد هذا من مرعاته عليه الصلاة والسلام لحقوق الزوجة وفيها أيضا أن ذات الولد لها شأن كانت وكانت وكان لي منها ولد جاء في هذا الصحيح أنه قال لم يبدن له بخير منها لكن في غير الصحيح هنا قال وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبشرها ببيت لها في الجنة من قصب في اللفظ الآخر من قصب لا صخب فيه ولا قصب والمراد قصب اللؤلؤ قصب اللؤلؤ يعني الجنة ليس المراد قصب الدنيا قصب اللؤلؤ ومناقب خديجة رضي الله عنها كثيرة ومنها أنها أول من أمر به عليه الصلاة والسلام ومنها أنها ثبتته في أول البعثة ومن مناقبها العظيمة أن جبريل جاء إلى النبي قال أقرها السلام من ربها ومني هذه منقبة عظيمة ما لم تحصل لأحد يأتي جبريل إلى النبي يقول أقرها السلام من ربها ومني أما عائشة فإن جبريل أتاها أنه سلم عليها أقرأها السلام منه جبريل فقالت عائشة للنبي وعليه السلام ترى ما لا نرى أما خديجة قال أقرأها السلام من ربها ومني هذه منقبة عظيمة لخديجة ولهذا وهذا من أدلة من قال أن خديجة أفضل النساء ومنهم من قال عائشة ومنهم من قال خديجة أفضل في أول الإسلام وعائشة أفضل في الإسلام بعد الهجرة لأن خديجة رضي الله عنها في أول الهجرة في أول البعثة ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به وناصرت وعائشة رضي الله عنها في بعد الهجرة حفظت من العلم والفقه الشيء الكثير وبلغت واستفاد الناس منها علما عظيما نعم مثل ما سمعت في خلاف من العلماء من قال عائشة ومنهم من قال خديجة ومنهم من قال خديجة في أول الإسلام وعائشة في آخر في الآخر ومنهم من قال لا يدرى. هذا الخمس عائشة وخديجة وفاطمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم وآسيا امرأة مزاحم ومريم بنت عمران هذه خمس أفضل النساء. أما أيها أفضل فهذا في خلاف من العلماء من توقف. نعم.
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوه من غير ريبة. حدثنا إسحاق المراهم الحنظري عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة.
حرص الترجمة لا زال عندك ترجمة عندنا خيرها قبل هذا.
باب ذب الرجل عن
الشرح موجود عندك على الحديثين واحد ولا متفرق؟
هو نفسه بس انها اخطأ في التقديم والتأخير بس.
والشرح على الحديثين
نعم
هذا يدل على انه في اختلاف في الصف يمكن. نعم.
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هاشم بن المغيرة إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها.
نعم. هذه الترجمة قال فيها المؤلف باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف يعني في دفع الغيرة عنها وطلب الإنصاف لها. باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة يعني في دفع الغيرة عنها وطلب الإنصاف لها. وهذا عام ترجمة عامة أخذها من الحديث في أن فاطمة رضي الله عنها عندها غيرة ولا تتحمل الضرة فلهذا قال باب ذب الرجل عن امرأته في دفع الغيرة يعني عنها والإنصاف. أما كونه لا يتزوج عليها فهذا خاص بفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها لا تتحمل وإلا فالتعدد مباح بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ولكن بعض النساء لا تتحمل أن يكون معها زوجته الأخرى. ويؤيد هذا رواية الزهري وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما يعني لا أمنع من التعدد ولكن هذا خاص بفاطمة لا تتحمل وهي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قوله إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنته فيها أن الطلاق مباح لعلي رضي الله عنه لو أراده. وجاء في بعض الروايات ذكر الحافظ أن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم امتنع أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل امتنع وكأنه غشي به وقيل إن عليا عزم على النكاح فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن يعني في المستقبل وإلا فإن علي رضي الله عنه لا يمكن أن يستمر في الخطبة لما علم توقف عنه امتنع لكن كأنه قيل للنبي إنه لا يزال على الخطبة فالنبي خطب وقال هذا الكلام استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن. شوف الشرح أشار إلى هذا شوف في آخر صفحة 28 أو في أولها قوله أول الصفحة والسطر قوله إن بني هاشم بن المغيرة
قوله إن بني هشام بن المغيرة وقع في رواية مسلم هاشم بن المغيرة والصواب هشام لأنه جد المخطوبة. قالوا استأذنوا قوله استأذنوا في رواية كشميان استأذنوني في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب آثرها في رواية أبي مليكة أن سبب الخطبة استئذان بني هاشم المغيرة وفي رواية الزهري عن علي بن حسين بسبب آخر ولفظه أن عليا خطب بنت أبي جهل على فاطمة فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون كذا في رواية شعيب وفي رواية عبد الله بن أبي زياد عنه في صحيح ابن حبان فبلغ ذلك فاطمة فقالت إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك وهذا على نافح بنت أبي جهل
وهذا علي
نافح بنت أبي جهل هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجازا لكونه أراد ذلك وصمم عليه فنزلته منزلة من فعله. وقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد خطب ولا إشكال فيها قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خاد عن أبي حنظلة أن عليا خطب بنت أبي جهل فقال له أهلها لا نزوجك على فاطمة قلت فكأن ذلك كان سبب استئذانهم. وجاء أيضا أن عليا ساد بنفسه فأخرج الحاكم بإسناد صحيح إلى سويد بن غفلة وهو أحد المخضرمين ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه قال خطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعن حسبها تسألني فقال لا ولكن أتأمرني بها قال لا فاطمة مضغة مني ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تزع فقال علي لا آتي شيئا تكرهه. ولعل هذا الاستئذان وقع بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بما خطب ولم يحضر علي الخطبة المذكورة فاستشار فلما قال له لا لم يتعرض بعد ذلك لطلبها. ولهذا جاء آخر حديث شعيب عن الزهري فترك علي الخطبة وهي بكسر الخاء المعجمة. وقع عند ابن أبي داود من طريق معمر عن الزهري عن عروة فسكت علي عن ذلك النكاح. قالوا فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن كرر ذلك تأكيدا وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن وكأن أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها. فقال ثم لا آذن أي ولو مضت المدة المفروضة تقديرا لا آذن بعدها ثم كذلك أبدأ وفيه إشارة إلى ما في حديث الزهري من أن بني هشام بن مغيرة استأذنوا وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام المغيرة وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلم ابن هشام.
قوله إلا يريد ابن أبي طالب
أن يطلق ابنته وينكح ابنتهم هذا محمول على أن بعض من يبغض عليا وشى به أنه مصمم على ذلك وإلا فلا يظن بأنه يستمر على الخطبة بعد استشار النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه. وسياق سويد بن غفلة يدل على ذلك على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة فكأنه لما قيل له ذلك وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلمه على أنه ترك أنكر عليه ذلك. وزاد في رواية الزهري وإني لست أحرم حراما ولا أحلل حراما ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل أبدا. وفي رواية مسلم مكانا واحدا أبدا. وفي رواية شعيب عند رجل واحد أبدا. قال ابن التين أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنتي وبنت أبي بين ابنتي أبي جهل لأنه علل لأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق. ومعنى قوله لا أحرم حلالا أي هي له حلال
ولم تكن عنده فاطمة.
لو لم تكن
لو لم تكن عنده فاطمة. وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به فلا. وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة، وقيل هو ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة رضي الله عنها.
والأقرب أنه خاص بفاطمة ليس عاما، لأن قال فاطمة امرأة مني يريبها ما يريب بعد سبعة أسطر. في الحديث تحريم وأذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك
لو رضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أو بغيرها.
هذا يدل على ليس عاما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيته، لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح. ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدها
يعني الحسن والحسين.
ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا والعذاب الآخرة أشد. وفيه حجة لمن يقوم سد الذرائع، لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع، ومع ذلك فقد منع منه من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل. وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله بنت عدو الله، فإن فيه إشعارا بأن للوصف تأثيرا في المنع، مع أن هي كانت مسلمة حسنة الإسلام. وقد احتج به من منع كفاءة من مس أباه الرق ثم أعتق بمن لم يس أباها الرق، ومن مسه الرق بمن لم يمسها هي، بل ممن أباها فقط.
بل مس أباها فقط.
وفيها أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك كما في حكم الناشز.
وهذا هو اللي ترجم من هو اللي باب ذب الرجل عن بثه في الغيرة. الغيرة إذا كان شديد في الغيرة تخشى أن تفتن في دينها، فوليها يسعى في إزالة هذا الشيء حتى لا تفتن في دينها. نعم.
ويمكن أن يراد أن يزاد فيه شرط ألا يكون عندها.
على كل حال هذا ظاهر الحديث أن هذا خاص بفاطمة وأنها لا تتحمل، ولهذا قال النبي والله إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. نعم.
باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى الرجل الواحد يتبعه 40 نسوة يلدن به من قلة الرجال وكثرة النساء. حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد.
نعم. وهذه الأمور كلها واقعة، رفع العلم ورفع العلم وكثرة الجهل، هذا واقع الآن. الجهل كثير منتشر والعلم قليل، العلم بشرع الله ودينه، مع كثرة الآن المدارس وتنوعها وفشو القلم، كلنا يقرأ وكل يكتب، كل يقرأ وكل يكتب الآن، الرجال والنساء، والشهادات الآن متنوعة، ومع ذلك جهال أكثر مما هم شهاد جهال، لما هم الشهادات دكتوراه وغيرها أكثرهم جهال، لا يعلم لا يفقهون في دين الله شيئا، إنما شهادات في علوم الدنيا وفي أمور الدنيا، لكن يصدق عليهم أن عندهم جهل مع كثرة الآن المدارس وانتشار القلم وفلوة والكتابة الآن وتنوع والتقنية الآن هو أشد أكثر العصور عصورا في كثرة الجهل وهذا العصر. ولذلك الآن تجد من يسأل عن أمور سهلة أمور يسيرة أمور بدهية في أمور الشرع يسأل عنها، وإذا خرج المملكة كذلك تتعجب من أمور يسأل عنها بسبب كثرة الجهل، فالجهل كثير. فمصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل، ولذلك ينبغي الإنسان أن يتعلم ويتفقه ويتبصر ويحرص على التعلم والتفقه من علماء أهل الحق، من العلماء أهل الحق البصيرة. ليس كل واحد يؤخذ منه العلم، وليس كل أحد يستطيع أيضا أن يفيد وأن يكون عنده علم، إنما أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل، وهذا واقع. الجهل كثير، ولذلك تجد في بعض البلدان وفي بعض لا يجدون من يفتيهم، هنا من يسأل يقول ما نجد أحد. بعض الأخوان يسألون في الشبكة الآن في ليبيا وفي غيره يقول ما نجد أحد نسأله، ولكن الحمد لله صار وسائل الاتصال الآن فيها فائدة. يشكون يقول ما نجد في القطر وفي البلد بل في المملكة كما يجدون من يفتيهم، ولا يجدون من يجيب على أسئلتهم بسبب كثرة الجهل. فهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا، وهذا واقع والعياذ بالله. الزنا إحصائيات الآن في البلدان الغربية وفي بلاد الكفرة والعياذ بالله بسبب الاختلاط، بسبب الاختلاط، اختلاط اختلاط في الدراسة، اختلاطوا في الأسواق، اختلاطوا في الأعمال، اختلاطوا في الشركات والمؤسسات، وهذا سبب الفواحش. صار اختلط الرجل بالمرأة شيء عادي، احتكاك الرجل بالمرأة شيء عادي، حتى صار بعض الناس كذلك والزنا صار شيء لا ينكر والعياذ بالله عند كثير من البلدان، ولا سيما بلاد الكفرة والعياذ بالله وأشباهها. فهذا واقع، إنما يشاء الله أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر، كذلك شرب الخمر في كل مكان إذا خرجت من المملكة يكون عادي كالمشروبات العادية لا يبالون، ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون الخمسين امرأة القيم الواحد. وفي الحديث المعلق الذي علقها الخائق، وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون نسوة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وكثرة النساء له الآن له بوادر، كثرة الحروب التي تقضي على الرجال ويبقى النساء، وبكثرة عقم النساء عن ولادة الذكور وكثرة ولادة الإناث، وهذا واقع الآن. تجد في كثير من البيوت عدد من الإناث ولا تجد عدد من الذكور، وبعض تجد واحد أو اثنين، والأكثرية الإناث. هذا واقع، كثرة الحروب التي تقضي على الرجال وكثرة ولادة الإناث وقلة ولادة الذكور. قوله حتى يكون 50 امرأة يا أخي،
قوله حتى يكون 50 امرأة، هذا لا ينافي الذي قبله، لأن الأربعين داخلة في الخمسين، ولعل العدد بعينه غير مراد، بل أريد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال، ويحتمل أن يجمع بينهما بأن الأربعين عدد، لأن الأربعين عدد من يلدن به والخمسين عدد من يتبعه وهو أعم من أنهن يلدن به فلا منافاة. قوله القيم الواحد أي الذي يقوم بأمورهن، ويحتمل أن يكن به عن اتباعهن له لطلب النكاح حلالا أو حراما. وفي الحديث الإخبار بما سيقع فوقع كما أخبر، والصحيح من ذلك ما ورد مطلقا، وأما ما ورد مقدرا بوقت معين. باب لا يخلو أن رجل من امرأته إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أبي سعيد عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو أن رجل بامرأته إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك.
وهذا فيه تحريم خلوة الرجل بالمرأة من غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال: إياكم إياكم الدخول على النساء. هذا تحذير. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم شبه خلوة الرجل بالمرأة ودخول الرجل على المرأة من غير محرم بالموت لشدة الخطر، والموت أفظع حادث ينزل بالإنسان في هذه الدنيا هو الموت. فشبه الحمو بالموت، لأن الحمو هو قريب الزوج، الحمو قريب الزوج، أخو الزوج وابن أخ الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج، لا يستنكر دخوله في البيت، لا يستنكر أحد. يقال: دخل بيت أخيه، بيت ابن أخيه، بيت عمه، فلا يستنكر فيحصل الشر والخطر، بخلاف البعيد فإنه يستنكر دخوله. ولهذا شبه الحمو بالموت، دل على أن لا يجوز الإنسان أن يخلو بامرأة قريبه أخي أو ابن أخي وعمه، ولا يجوز له الدخول إلا إذا كان هناك في البيت أحد، أولاد كبار أو والدة له أو زوجة فلا بأس، وإلا فلا. وفيه دليل على أنه لا بد من المحرم، وأنه لا بد من المحرم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اكتتب هذا الرجل في غزوة قال: ارجع فحج مع امرأتك. أمره أن يترك الغزو وقد كتب في الغزو ليرافق امرأة فيكون ليرافق امرأته فيكون محرما لها. وهذا يدل على وجوب المحرم، وأنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا حتى ولو للحج ولو للعمرة مطلقة. نعم.
باب ما يجوز أن يخلو الرجل المرأة عند الناس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها، فقال: والله إنكم لأحب الناس إلي.
وهذه خلوة عند الناس، هذه خلوة، خلوة الرجل بالمرأة عند الناس في بعض الطرق أو بعض السكك، كما جاء في الحديث أنه خلا بها في بعض الطرق وبعض السكك المسلوكة حتى لا يسمع كلامها، وليست خلوة من الناس عموما. هذه خلوة في بعض الطرق أو السكك حتى يسمع لا يسمع كلامها القريب وحتى يقضي حاجتها. وفي فضل الأنصار، قالوا: والله إنكم لأحب الناس إلي على الأنصار. وليس المراد هنا أن خلوة في مكان مستقل، بل المراد خلوة في بعض الطرق والناس حوله يرونه ويأتون. لكن كما لو تأتي لشخص يريد أن يكلمك فتتأخر قليلا يكلمك والناس من حوله، هذه خلوة خاصة في بعض الطرق والسكك حتى يقضي حاجتها وحتى لا يسمع كلامها القريب. نعم. فلا تنافي الحديث السابق. لا
نعم. ذكرتم وقلتم لهذا سمع أنس آخر كلام.
نعم، سمع أنس آخر الكلام،
يعني ذكر الحديث قال: جاءت برد فقال: والله إنكم أحب الناس.
نعم، قال: والله إنكم أحب الناس. وفيه سعة حلم النبي وتواضعه وصبره على قضاء حوائج الصغير والكبير. وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية إذا لم يكن قريبة لا يضر، لأن لا زالت النساء تسأل وتستفتي، وأنه لا يقدح في الدين، لكن لا بد من ألا يكون هذا قريبة. أما إذا كان قريبة فلا. نعم، إذا كان قريبة أو شك أو اشتباه هذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز مكالمة المرأة ولا السلام عليها ولا أخبر، لكن المراد هي أن يكون قريبة. نعم.
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة.
بركة.
بلى.
العلم.
نعم لا شك انه يتاكد طلب الحصح على طلب العلم. لا ما تغلي النساء يعني لا ما يجوز, ولذلك سمعنا انه يحصل مفاسد سواء بعض الخادمات اللي يحججهم بعض الناس ان هناك من يتلقفهن هناك انه حصل فساد وشر, لان هذه صار الخادمات ما مع احد, حصل كما حدثنا بعض الثقات انه حصل بعض الحملات الحج الجماعية الخادمات انه حصل شر فساد بسبب ان هذه الخادمة ما معهن احد. هناك بعض الاشرار والعياذ بالله من ينتهز مثل هذا الفرص, نسأل الله العافية.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين, ما بعد, فغفر الله لك. يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى: باب الغصب. سئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عما يأخذه الأعراب ونحوهم ممن هو مثلهم أو من أهل القرى, فأجاب:
سئل
عما يأخذه الأعراب ونحوهم ممن هو مثلهم أو من أهل القرى, فأجاب: أما ما يأخذونه ممن هو مثلهم في ترك ما فرض الله عليهم والتهاون بما حرمه الله مما يكفر أهل العلم فاعله فلا شك في حله, كما أفتى به شيخ الإسلام وغيره من العلماء وهو ظاهر لظهور دليله. وأما إذا كان المأخوذ من أهل القرى ونحوهم ممن يلتزم أركان الإسلام ولا يظهر منه ما ينافيه, فحكم ما أخذ منه حكم الغصب وتفصيله لا يجهل. فأجاب: أما ما يأخذونه ممن هو مثلهم في ترك ما فرض الله عليهم والتهاون بما حرمه الله مما يكفر أهل العلم فاعله فلا إشكال في حله, كما أفتى به شيخ الإسلام وغيره من العلماء وهو ظاهر لظهور دليله. وأما إذا كان المأخوذ من أهل القرى ونحوهم ممن يلتزم أركان الإسلام ولا يظهر منه ما ينافيه, فحكم ما أخذ منه حكم الغصب وتفصيله لا يجهل.
وسئل: إذا كان المأخوذ منه ملتزم بأحكام الإسلام هذا غصب لا يجوز, ما المسلم حرام. أما إذا كان المأخوذ منه يفعل شيء من نواقض الإسلام ومكفرات فهذا غير مسلم. يقول الشيخ: فلا بأس بأخذه, لكن يبقى هل كل من يلتزم بأحكام الإسلام يجوز أخذ ماله؟ معروف أن الذمي ماله حرام, يبقى هذا معناه يكون مرتد, يكون مثلي, فالأوثان يعني يكون مالهم حلال, بس تحتاج إلى تفصيل.
أحسن الله عليك. وسئل عمن عرف متاعه وهو إما ضائع أو مسروق ولم يعرف المشتري من اشترى منه, هل يؤخذ بلا ثمنه أو يعطى ما اشترى به؟ فأجاب: إذا قامت البينة أنه ضائع أو مسروق أخذ بلا عوض ويرجع على من اشترى منه ولو لم يعرفه. وأجاب أيضا:
يعني إذا وجد إنسان سلعته من شخص وقامت البينة على ذلك يأخذها, فإذا قال: أنا اشترى, أنا مشتري, تقول: ارجع إلى من اشتريته. قال: أنا ما أعرف من اشتريته, ما ليس له ولو لم يعرف. من وجد ماله عند شخص وقامت البينة له يأخذه, واللي اشتراه يرجع إلى ما اشترى منه, وإلا ما عرف ضاع عليه, ضاع له شيء ثاني. نعم.
وأجاب أيضا: ومسألة الذي يجد عين ماله عند رجل يدعي أنه اشتراه ممن لا يعرفه, وأجاب أيضا: ومسألة الذي يجد عين ماله عند رجل يدعي أنه اشتراه ممن لا يعرفه أو من حربي أو بدوي فليس له إلا يمينه, وإذا ثبت أن المال مسروق أو وجده عند رجل أخذه صاحبه ولو ادعى أنه اشتراه ممن لا يعرفه. وأجاب أيضا عفى الله عنك، ومسألة الذي يجد عين ماله عند رجل يدعي أنه اشتراه ممن لا يعرفه أو من حربي أو بدوي فليس له إلا يمينه. وإذا ثبت أن المال مسروق أو وجده عند رجل أخذه صاحبه ولو ادعى أنه اشتراه ممن لا يعرفه. وأجاب أيضا، وإذا اشترى سلعة وعرفها صاحبها فإذا أقام البينة أنها يوم تتلف وتضيع وهي في ملكه فيأخذها صاحبها ويرجع المشتري على من غره. وأجاب أيضا، وإذا اشترى سلعة وعرفها صاحبها فإذا أقام البينة أنها يوم تتلف وتضيع وهي في ملكه فيأخذها صاحبها ويرجع المشتري على من غره. وإذا أخذ الكفار مال مسلم وتملكه مسلم منهم بشراء أو هبة ما صار لصاحبه الأول عليه سبيل.
وإذا
قال عفى الله عنك، وإذا أخذ الكفار مال مسلم وتملكه مسلم منهم بشراء أو هبة ما صار لصاحبه الأول عليه سبيل.
هذا المسألة تختلف، لأن هناك أخذه الكفار وتملكه. نعم.
صلى الله عليه. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله، الفقهاء رحمهم الله قد ذكروا هذه المسألة وذكروا أن المغصوب منه يأخذ عين ماله أينما وجده سواء كان الغاصب أو المشتري أو المنتهب، ويرجع المشتري على الغاصب أو السارق بالثمن، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الغاصب غنيا أو فقيرا. ومن أسلم على شيء في يده قد ملكه في الجاهلية لم ينزع من يده في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، وكذلك ما حصل بينهم من القتل والإتلافات.
كل هذا يعني إذا أسلم يسرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأمور الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وكل دماء فهو موضوع وكل ربا فهو موضوع. إذا أسلم الإنسان فإن الإسلام يجب ما قبله، ولا يطالب بما حصل بينه، ما حصل منه من الدماء أو الأموال الربوية أو غيرها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
فالذي نفتي به عفى الله عنك أنه لا يطالب بشيء من ذلك، وذلك لأن حال الناس قبل هذا الدين أكثرهم حاله كحال أهل الجاهلية الأولى، وكل قوم لهم عادة وطريقة استمروا عليها تخالف أحكام الشرع في المواريث والدماء والديات وغير ذلك، ويفعلون ذلك مستحلين له. فإذا أسلموا لم يطالبوا بشيء مما فعلوه في جاهليتهم وتملكوه من المظالم ونحوها. وأما الديون والأمانات فالإسلام لا يسقطها، بل يجب أداؤها إلى أربابها، والله أعلم. وأما المرأة إذا أعطاها ولدها ثلث ماله في الشرك وأسلمت وهو في يدها فهو لها، ولا يجوز للعصبة يأخذونها منها في الإسلام.
وأما المرأة
إذا أعطاها ولدها ثلث ماله في الشرك وأسلمت وهو في يدها فهو لها، ولا يجوز للعصبة يأخذونه منها في الإسلام وإن كانوا ظلموها في الشرك وأخذوه من يدها وطردوها في الجاهلية وأسلموا وهو في أيديهم فلا لها عليهم سبيل.
نعم، لأن الإسلام يجب ما قبله. نعم،
عفى الله عنك. وأجاب أيضا، فيما أملاه على الشيخ عبد الرحمن بن حسن وله معه بعض مشاركة وتصرف نقلته من خطه، وصورته ما يأخذه الأعراب ممن هو مثلهم، فالأقرب أن يقال فيه بمضمون ما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله بأن المكسوب من التتر أو العرب الذين يغير بعضهم على بعض، فيأخذ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، لا يحرم شراؤه والاعتياض عنه إن لم يعرف صاحبه الذي أخذ منه. ومفهومه أنه إن عرف حرم شراؤه ورد إلى صاحبه،
حرم
شراؤه ورد إلى صاحبه. وأما إذا أخذه مثل هؤلاء الأعراب من مسلم فإن لم يعرف صاحبه جعل في المصالح. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام أيضا فيما اشتراه مسلم من التتر إذا لم يعرف صاحبه جعل في المصالح وأعطى مشتريه ما اشتراه به لأنه لم يصر إليه إلا إليها إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك. هذا كلامه بحروفه. ومقتضى إن عرف صاحبه يرد إليه مجانا لأن ذلك البائع لا يملك مال المسلم وكذا المشتري بناء على أن المرتد لا يملك مال المسلم بغير رضاه بحال وكذا الحربي إذا لم يسلم. هذه طريقته المقررة في كتبه. وسئل أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ما حكم مال المسلم إذا أخذه الكفار. بعض الأسئلة عفوا الله
طويلة الأسئلة
فيها أسئلة كثيرة عفوا عنك هنا يقول عفوا الله عنك
انتقى من هذا. نعم
أحسن عليك. يقول ما رأي فضيلتكم في كتاب تحفة الباري شرح صحيح البخاري لزكريا ابن محمد الأنصاري وكذا كشف المشكل على البخاري لابن الجوزي.
ما رأيت الكتابين لا أعلم الحال ما شيء. نعم
يقول عفوا عنك فقراء مستحقون للزكاة لا يحسنون التصرف في المال يحتاجون لمكيف هواء هل أشتريه لهم من مال الزكاة؟
لا تشتريه ولكن إذا كانوا لا يحسنون التصرف يطلب منهم أن يوكل وكيل اللي لا يحسن التصرف يطلب منهم أن يوكل وكيل رشيد فتعطى الزكاة الوكيل الرشيد وهو ينظر في ما يحتاجون إليه. نعم
عفوا عنك يقول أكفل أيتاما هل يجوز أن أفصل مال زكاة مالي لأنفق منه على هؤلاء الأيتام طوال العام؟
لا ما دام تكفلهم الحمد لله تنفق عليهم من مالهم إذا كان لهم مال. نعم ولا يعطون من الزكاة. نعم
عفوا عنك يقول ما حكم الشراء من المنتجات التي ثبت أن المالك لها رافضي المذهب؟
ما حكم إيش؟
الشراء من المنتجات التي ثبت أن المالك لها رافضي المذهب.
الشراء يجوز والبيع حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود واشترى من مشرك غنما الشراء شيء آخر لكن كون الإنسان يعامل أخوانه المسلمين وينفع أخوانه المسلمين هذا هو الأولى. نعم يعني على كل حال لا شك أن الله الأولى أنه ينبغي الإنسان أن يعامل إخوانه المسلمين يتضامن مع إخوانه المسلمين ويعين إخوانه المسلمين حتى الاقتصاد. نعم هو الذي ينبغي. نعم
أفضل عنك حكم التسمية بعبد الله
إذا ثبت أن الإله من أسماء الله لا بأس عبد الله لا الإله إذا أطلق فهو الله سبحانه وتعالى. نعم من أسماء الله لا بأس الإله من أسماء الله. نعم
أفضل عنك يسأل عن حكم المال
ويعلمون أن الله هو الحق المبين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم
عفوا عنك يقول عندي مال مجموع في صندوق خاص في البيت يقول لو بلغ النصاب وحال عليه الحول ونويت أن أتصدق به فهل أزكيه قبل الصدقة أو أتصدق به كما هو؟
إذا حال على الحول تخرج الزكاة ثم تصدق بذلك. أما إذا أردت التصدق قبل أن يحول عليه الحول فلا بأس فصدقت به فليس فيه زكاة لكن إذا حال عليه الحول لا بد أن تخرج الزكاة أولا. نعم
عفرانك لو أرادت بنت أن تتزوج بدون موافقة والديها مع العلم أنه ليس لهم عذر شرعي
هذا لا يمكن كيف لا يمكن تتزوج بدون ولي هذا ما يمكن لا بد من موافقة وليها ولا ولي هو الذي يعقد لها النكاح. نعم
السؤال الأخير عفى الله عنك يقول
لا تتزوج المرأة ولا تتزوج المرأة نفسها فإن الزانية لا تتزوج نفسها. نعم ترفع أمرها إلى القاضي تسقط ولايته وتنتقل ولايته إلى من بعده إذا كان الأب تسقط ولايته وتنتقل ولايته إلى الأخ وإذا كان الأخ تنتقل إلى العم وهكذا حتى تصل الحاكم يرفع أمرها إلى الحاكم حتى يكون الحاكم القاضي يراجع أقرب بلد يحكم الشريعة أو المركز الإسلامي. نعم
السؤال الأخير عفوا عنك من وجد على ثوبه نجاسة أثناء الصلاة في جماعة في المسجد وهو يجد حرجا في نزع الثوب في هذه الحالة فماذا يفعل؟
هذا في تفصيل. إذا كان في أثناء الصلاة إذا استطاع أن يلقي ما فيه نجاسة يلقيها ويستمر في صلاته، كما لو كانت في منديل يلقيه أو في الغترة يلقيها ويستمر. أما إذا كان في ثوب ولا استطاع نجاسة يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ويغسل ويغسل نجاسة. أما إذا لم يعلم حتى انتهت الصلاة فصلاته صحيحة وصلاته صحيحة. وفق الله جميعا.